أهلا بيكم، أنتوا بتسمعوا بودكاست أخضر، البودكاست اللي بيناقش أفكار الكتب العربية والأجنبية في كل مجالات الحياة. للي ما يعرفش أخضر، فهي منصة مهتمة بتبسيط الكتب والمعرفة. بنقدم خلاصات لأهم الكتب عن طريق قناتنا على يوتيوب، ده بجانب تطبيق أخضر واللي بيقدم الملخصات بطريقة مسموعة ومقروءة في أكتر من 16 قسم في كافة مجالات الحياة. لو عاوزين تعرفوا أكتر عن أخضر، هتلاقوا لينك الويب سايت في الديسكريبشن، ويلا بينا نبدأ البودكاست.
ملخص كتاب الانضباط الذاتي من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عبد الكريم بكار. طالما تحدثت كتب التنمية الذاتية عن أهمية ضبط الذات وأن يكون الإنسان قادرا على التحكم بأفعاله، وفي الغالب يكون غرض هذا النجاح نجاحا دنيويا، وبلا شك هو أمر ضروري، ولكن ما ميزان الانضباط الذاتي في غاية وجود الإنسان في هذه الحياة؟ إن قيمة الانضباط الذاتي تتضح أهميتها ودورها الكبير إذا ما ارتقى الإنسان بغايته من الحياة. والإسلام جعل غاية الإنسان تحقيق العبودية لله عز وجل، لذا فإننا باعتبارنا مسلمين سندرك أهمية قيمة الانضباط الذاتي بشكل أوسع وأهم من أي شخص آخر. فالحياة تشبه المعركة التي لا بد أن نخوضها، والانتصار الأول والأكبر في هذه الحياة هو الانتصار على النفس. وحينما ينتصر الإنسان على نفسه فإنه يتحرر من استعباد العادة والهوى، ويبقى حرا طالما بقي حيا. أولا، معنى الانضباط الذاتي. فضل الكاتب تعريف قيمة الانضباط الذاتي من خلال المعاني المرتبطة به، وذلك لتتعدد الفوائد تجاه هذه القيمة ولا تنحصر في معنى واحد. فمن تلك المعاني المتعلقة بالانضباط الذاتي الحفظ المقترن بالحزم. فالإنسان حينما يشعر بقدر من المسؤولية فإنه يحاول جاهداً ضبط ميوله وسلوكه وإلزام نفسه بما هو مسؤول عنه بغض النظر عن حالته النفسية والمزاجية. فالانضباط الذاتي هو حالة من التناغم بين أفكار الإنسان ورؤيته لهذه الحياة وبين مواقفه وسلوكه اليومي، وبالتالي يبدأ بتقديم أشياء ويؤخر الأخرى بحسب الأولوية التي يراها، وهذه الأولوية مبنية وفقا لغايته وهدفه من هذه الحياة. كما أن الانضباط الذاتي يحمل في معناه الحرية، وذلك من جهتين. الجهة الأولى هو تحرر الإنسان من هوى نفسه، والجهة الثانية هو أنه متى التزم الإنسان بواجباته والتزاماته في أول النهار فإنه في المساء يستطيع قضاء وقته مع أهله وأصدقائه وهو مرتاح البال، حرا من شعور التقصير والإهمال. وبلا شك قد تأتي على الإنسان بعض الفترات التي يقل فيها حماسه تجاه ما يعمل لأجله، لذا كان الانضباط الذاتي نوعا من الثبات الروحي الذي يحفظ الإنسان حينما يواجه الكسل أو المماطلة. كما أن التشتيت هو إحدى الآفات التي يواجهها الإنسان، لذا كان الانضباط الذاتي سلاحا لحفظه من المشتتات وأن يستعيد تركيزه ويضبط وجهته مرة أخرى. وبالتالي يمكننا أن نبسط معنى الانضباط الذاتي في استمرار الإنسان في أعمال مع غض الطرف عن مزاجه الشخصي. فقوة الالتزام مهما تغيرت الظروف دليل تماسك الشخصية وقوتها. ثانيا، إعادة الضبط. لكي يتحقق أي عمل في هذه الحياة لا بد من شيئين اثنين، الإرادة والقدرة. والتحدي الذي يقع لكثير من الناس لا يكون في القدرة، ولكن يكون في الإرادة. فقد تتوافر كل الإمكانيات ليبدأ الإنسان في العمل ولكنه لا يتحرك أبدا. لذا يتضح لنا أهمية الإرادة وأهمية النية الصادقة وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى حينما وصف نفور المنافقين من الجهاد أن ذلك كان دليلا على عدم توافر نيتهم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فإذا ما توافرت النية نبدأ في النظر إلى الإمكانات والأدوات والخطط، وليس العكس في محاولة للهروب. وقد حرص الإسلام على حث المسلمين على ضبط نواياهم وثباتهم في المواقف بقطع النظر عن النتائج. لهذا على الإنسان أن يضبط نيته لله عز وجل، وأن يصدق في مقصده قبل الشروع في الوسائل والأساليب، وأن يضبط بوصلته، ونعني بضبط البوصلة إعادة النظر في الأمور التي حولنا ومراجعة معتقداتنا تجاهها. وهذه الأمور منها النظرة إلى الذات، فالكثير ينظر إلى ذاته بطريقة تقلل من أهميتها ويحصر معنى الذكاء أو العبقرية في مجالات محددة فقط، ولكن بمجرد ضبط تصوره عن ذاته فإنه يبدأ في طلب المعالي، كما أن الحديث الإيجابي مع النفس يجعلها أكثر قدرة على مواجهة آلام وتعزيز قيمة الانضباط الذاتي. ومن الضروري أيضا ضبط تعريف الهدف الأسمى، وذلك لأن المسلم حين يكون هدفه الفوز برضوان الله فإنه قد طلب أعلى المطالب وأجلها، وبهذا المطلب وحده يجاهد المسلم نفسه ويضبط ذاته لتحقيق هذا الهدف. فالكثير من كتب التنمية الشخصية للكتاب غير المسلمين تحصر معنى النجاح أو الفلاح في متعة الجسد وسلامته وتكوين الثروات، ولا تنظر أبدا إلى الفلاح الأخروي. ثالثا، ما يعين؟ لأن الهدف الفوز برضوان الله، فحياتنا كمسلمين فيها من الشعائر والأمور التي تعين الإنسان على ضبط نفسه، فأن يحافظ المرء على صلواته ويستيقظ من نومه ليصلي الفجر، وأن يحافظ على صلاة الضحى وورد القرآن، كلها أمور تعينه على ضبطه لذاته بشكل كبير. حتى وإن أخطأ وسقط فمفهوم المجاهدة مفهوم مركزي، ومن الخطأ نتعلم. وهناك بعض الأخطاء سببها هو الظروف الطارئة، والكثيرون في مثل هذه الظروف يتصرفون بعشوائية، والسبب في ذلك أنهم يخططون بصورة كالتي كانوا يخططون بها حين استقرارهم. فمثلا بدلا من أن تكون القراءة نصف ساعة، من الممكن جعلها ربع ساعة وهكذا. ومن الأخطاء أيضا التخطيط لأهداف كبيرة فوق الطاقة العادية، ولكن الأمثل هو تخطيط اليوم في حدود طاقة الإنسان، فأفضل الأعمال أدومها وإن قل. وما يميز الأعمال القليلة المستمرة أنها تعين الإنسان على التدريب الداخلي، فيعاد برمجته على الطريقة المقبولة التي تعينه على تحقيق ما يريد. فآلية أداء مهمة محددة في وقت محدد في اليوم هي من أهم الأدوات التي تعيد للإنسان برمجة ذاته بشكل إيجابي. والأهم أن تكون هذه المهمة لا تتجاوز 15 دقيقة، ويكون لها وقت محدد. وما يعين على ذلك بعض الأمور التي من الجدير أن يلتزم الإنسان بها، وهي التعبد لله عز وجل، والتعليم المستمر من خلال المداومة على المطالعة والقراءة، واكتساب الخبرات الجديدة، كذلك بر الوالدين. فبر الوالدين كما يذكر الكاتب أساس النجاح. كذلك لا بد أن يحرص الإنسان على توفير جزء من دخله ليحفظ كرامته واستقلاله. وأخيرا عليه وضع الأهداف اليومية، وذلك بأن يتخيل الإنسان ما سيفعله منذ استيقاظه إلى وقت نومه. رابعاً، حفظ الوقت. يستطيع الناس أن يتمنوا ويتطلعوا إلى الأفضل بلا شك، ولكن الحائل بين تلك الأمان وتحقيقها على أرض الواقع هو عدم امتلاك الأساليب والآليات التي تحقق هذا الطموح. فالتفكير في طبيعة الآليات والوسائل التي يحتاجها الإنسان يعقلن طموحه ويجعله مقبولاً وواقعياً. وأهم آلية هي حفظ الوقت، وحفظ الوقت يأتي أيضاً بمعنى السعي في تصفية النفس حتى لا يصيبها التشتت والحيرة. فلا بد للساعي أن يواجه أي إحباط يشعر به، ومن وسائل مواجهة الإحباط تذكر أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان وليست دار مكافأة، وأنها ليست على خط واحد بل تتناوبها الفرص والأزمات. ومن الآليات أيضا العمل عند تلاشي الحماس، فلا يشترط الحماس حتى يعمل الإنسان. الأهم هو اقتناع الإنسان بما يفعله، وأن يفكر في لذة النجاح والفلاح التي سيشعر بها حينما يحقق هدفه. كذلك الاستيقاظ مبكرا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. فإذا حرص الإنسان على النوم بعد العشاء والاستيقاظ قبل صلاة الفجر بساعة، فيصلي قيام الليل ثم يصلي الفجر فيبدأ يومه بعد صلاة الفجر، فإنه سيجد بركة اليوم، فالذهن يكون أكثر صفاء وحضورا في الساعات الأولى من اليوم. لذا من المقترح أن يبدأ بالمهام الأصعب. ومن الوسائل أيضا مراجعة الإنسان لتقدمه اليومي، وأن يكون شجاعا في قوله لا أمام كل الأمور الطارئة الخارجة عن أولوياته. وهذا يصب في أهمية التركيز والوعي بالوقت، وذلك لأن كثرة المشتتات تجعل الإنسان يعمل كثيرا ولكن محصلة عمله تكون صفرا. ومما يختصر على الإنسان وقته ويحفظه هو أن يتعلم من الآخرين، وأن يتعلم كيف يقوم بتفويض المهام لغيره. وأخيرا، لا بد من الترفيه عن النفس حتى لا تتعب. خامسا، معوقات الانضباط الذاتي. ذكر الكتاب أمورا قد تعوق الانضباط الذاتي، ومنها تدليل الوالدين والنزوع إلى الكمال والشعور بالدونية والبرمجة السلبية. فالمعوق الأول تدليل الوالدين، قد يحدث نتيجة ظروف معينة تدفع الوالدين وخصوصا الأم إلى الإفراط في التدليل، أو يكون سبب التدليل هو الثراء المادي، فيتوافر للطفل الخدمة ويقدم له ما يطلب دون رفض. والطفل الذي اعتاد تلبية رغباته بشكل مستمر دون كفاح أو تعب للوصول إليها، يكون من الصعب عليه ضبط ذاته من خلال المجاهدة والمكابدة. كذلك يضعف لديه الشعور بالمسؤولية، ولهذا فإنه ليس من إكرام الطفل تلبية جميع رغباته، فالإكرامه تعليمه معنى المواجهة والسعي. أما عامل النزوع إلى الكمال فهو في ظاهره قد يبدو شيئا جيدا، ولكنه في حقيقته يعجز صاحبه ويبقى في تردد وحيرة واضطراب. فالرؤية بالنسبة له إما أسود وإما أبيض، ولهذا يرفع يده مباشرة بمجرد تغير شيء بسيط. أما الشعور بالدونية فيقصد به الكاتب أن الإنسان إن شعر ببعض النقص حول هذا الشعور إلى مؤثر في السلوك، فيمتنع من مخالطة الناس والتعلم منهم بمجرد شعوره بنقص ما. وأخيرا البرمجة السلبية، فكما ذكرنا أن الإنسان مبرمج من خلال عاداته، فكل واحد منا لديه برمجة خفية بداخله، وتبدأ عملية البرمجة تلك منذ السنوات الأولى من خلال الأصحاب والأهل والمدرسة. كل تلك الأمور تبرمج في الإنسان بعض المعاني والأفكار، والتي لا بد أن يتخلص من السلبي ويعزز الإيجابي منها. والعقل البشري في الغالب يميل إلى السلبي وتذكره، لذا لا بد من المجاهدة والبحث والتفكير في الأمور الإيجابية التي أثرت في حياتنا. وقد تأتي البرمجة السلبية من خلال الخبرة الذاتية، حيث يمر الإنسان ببعض التجارب فيخفق فيها، فيتكون لديه اقتناع أنه غير نافع، ولا بد من أن يخرج الإنسان من هذه الفكرة، وأن يرى أن كل تلك الأمور كانت تعلمه وتصنعه. سادسا، أهمية العادات. إن سر الانضباط الذاتي يكمن في تعويد المرء نفسه بعض العادات الجيدة، وأن يتخلى عن العادات السيئة. والعادة كما عرفها الكاتب تعني القدرة المكتسبة على أداء فعل ما بطريقة آلية مع السرعة والدقة والاقتصاد في الوقت والجهد. وتكتسب العادات عن طريق التعلم والتكرار، ويتدخل فيها الإدراك والوعي. وحتى يستطيع الإنسان تكوين عادات جيدة، فعليه ترسيخ ثلاثة مشاعر يبدأ بها، وهي الشعور بوجود نموذج أسمى نطمح للوصول إليه، والشعور بأن وضعنا الحالي نموذج ينقصه بعض الأمور للوصول إلى النموذج الذي نطمح إليه، وأخيرا أن نشعر بأن هناك بلا شك إمكانية للانتصار على النفس والوصول إلى ما نتمنى أن نكون. وبهذه المشاعر تبدأ معركة العادات، فيبدأ الإنسان في محاولات عديدة لضبط عاداته، يجاهد لاكتساب العادات الحسنة والتخلي عن العادات السيئة. ومن الأمور التي تساعده على ذلك أن يفهم أسباب العادة، وأن يسأل لماذا تتكرر هذه العادة السلبية، ثم يبدأ باكتشاف منظومة الأفكار السلبية، فيسأل نفسه هل هناك أفكار خاطئة يعتقدها؟ فمثلا يعتقد الناس أن مرحلة الشباب مرحلة الاستمتاع بالحياة والتصرف وفق ما تهوى النفس، وهذه الفكرة لا بد أن يتخلص الإنسان منها أولا قبل أن ينتقل إلى ضبط عاداته، لأنها ستتغير وفق أفكاره. أخيرا بالخطوات الصغيرة والتنظيم المتدرج تبدأ علامات الانتصار في الظهور، وما يعينه على الاستمرار أن يكافئ أو يعاقب نفسه، وأن يتقبل انتكاسته لكن لا يستسلم لها. ومن الجيد أن يستعين الإنسان بأصدقاء صالحين، وأن يقترب من أشخاص إيجابيين يعينونه على فعل الخير، وأن يعمل ضد رغباته وما تهواه النفس. وختاما، سابق الزمن. هذا هو الشعار: إن العمر قصير وكلنا راحلون، والمقر الحقيقي في الآخرة. لذا فإن السعي لإصلاح العلاقة مع الله عز وجل والإكثار من الأعمال الصالحة هو خيار المسلم، فتاريخه حافل بالعلماء والعباد الذين قاوموا شهواتهم ورغباتهم. فيقول ابن الجوزي رحمه الله: وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة، فإن بلغ همي مرادي وإلا فنية المرء خير من عمله.